تعالى. نؤمن ما بدأناه فيما يتعلق بيوم الحشر، هذا اليوم العظيم الذي هو يوم إكرام من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ويوم شدة وعذاب على كل من قصر في حق الله سبحانه وتعالى. تكلمت معاكم عن اختلاف هذا اليوم في طوله وشدائده وأحواله بين الناس، كما تكلمت معكم إن هذا اليوم ممكن يكون طويل جدا على أقوام لدرجة أن يصل إلى أنه يكون 50,000 سنة على أقوام، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخففه على آخرين حتى يكون كأخف صلاة يصليها الإنسان. وقلت لكم إن هذا الطول أو هذا القصر العامل المؤثر الأساسي فيه هو حالك وعملك أنت مع ربك سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أكثر طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى في الدنيا، كلما هون الله سبحانه وتعالى عليه شدائد هذا اليوم وأهوال هذا اليوم. وإن شئت فقل فعلى قدر استقامة الإنسان في الدنيا يكون التخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم. ويتبين لنا أيضا الآن من خلال موقفين من مواقف يوم الحشر، موقف الشفاعة وموقف الحوض، أيضا أن الأساس في هذا اليوم هو عمل كل إنسان منا. صدقوني والله يا إخوانا، كل إنسان هيحاول في هذه الحياة يرسم ابتسامة طيبة على وجوه الناس، والله العظيم هيجد أثرها في هذا اليوم. اللي هيتعب في الدنيا انه يدخل ابتسامة على زوجته او على اولاده او على اخوانه او على المسلمين، صدقوني والله يسعد ايام سعادة في هذا اليوم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على الشفاعة، أسأل الله ان يبارك في الوقت حتى يعني نتكلم عن حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة من أبرز سمات يوم الحشر كما سمعنا الآن في الآيات، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من أبرز سمات هذا اليوم قول الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من أبرز ما يتعلق بهذا اليوم إن في هذا الوقت لا ينفع مال ولا ينفع أولاد ولا يشفع أي شيء إلا عمل الإنسان. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اليوم أنا أي مشكلة ممكن تقابلني في الدنيا ممكن أخلصها بحاجتين، يا إما بالفلوس اللي معايا أقدر أخلص أي مشكلة، يا إما بمعارفي ووصايتي ممكن أخلص أي مشكلة. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا الآن، هل في الدنيا أموال؟ هل في الآخرة أموال؟ لا خلاص ما عادش. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. فاليوم ده ما عادش فيه فلوس خلاص، المسألة مسألة حسنات وسيئات. هل في اليوم ده في أهل هينفعوا؟ خلاص هو ربنا قال ده الأب هيفر من ابنه والابن سيفر من أبيه وتضع كل ذات حمل حملها والموضوع انتهى. فالأهل ما ينفعوش، لا أهل ينفع ولا نسب هينفع ولا شيء هينفع في هذا الوقت إلا ما قدم الإنسان من عمل. طيب أنا النهاردة لو في كرب من هذه الكربات أنا محتاج حد يكون معايا، أنا الآن وحدي وبس، أنا واقف لوحدي وبس، محتاج حد يكون معايا في هذا الوقت، تظهر بقى قيمة الشفاعة وتظهر مكانة الشفاعة ويزداد تعلق قلب العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا كل ما أجي على الدرس له بالذات قلبي يمتلئ شوقا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعلا أنا قلت حبيبي يا رسول الله. يا أخوانا الأنبياء اتبهدلوا في الدنيا. يا أخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل دعوة لا ترد. إن لكل نبي دعوة مستجابة. فمنهم من جعلها في دنيا زي سليمان عليه الصلاة والسلام. ومنهم من دعا بها على قومه زي نوح عليه الصلاة والسلام. عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما استخدم هذه الدعوة وما دعاها أبدا وما استخدمها. رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقه الله 7 من الولد، 6 منهم ماتوا بين يديه. ولو أنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل أن يبقيهم له لأبقاهم بالدعوة بتاعته. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير لحد ما الحصير أثر في جنبه، ولو أراد أن يستخدم دعوته لاستخدمها وملأ الله بيته من الدنيا، كان هيدهاله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار 3 شهور. الفرن في بيت النبي ما تولعش صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي استخدم دعوته، لو دعا الله عز وجل في هذا الوقت أن يرزقه الله عز وجل كل ما تتمناه النفس لأعطاه الله عز وجل للنبي. نبينا صلى الله عليه وسلم عذب في مكة وضرب وأهين صلى الله عليه وسلم، وكان قادرا على أن يستخدم هذه الدعوة. كان قادر صلى الله عليه وسلم أنه يدعو على قريش يجعل الله عالي قريش سافلها، ولكن ما استخدم هذه الدعوة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم حوصر 3 سنوات كاملة حتى كان يأكل صلى الله عليه وسلم ورق الشجر. شوف وصلت المسألة لإيه، النبي بيأكل ورق شجر صلى الله عليه وسلم. وإنه صلى الله عليه وسلم لو دعا ربه أن يرفع الله عنه هذا الحصار لرفع الحصار، ولكن ما استخدم هذه الدعوة. فأشد اللحظات محنة عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار متحاصر، أو هو في المدينة في غزوة الخندق متحاصر، كان قادرا أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل سيعطيه ما طلب، ولكن ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، ما طلبهاش من ربنا عز وجل، فضل عينها وفضل مخبيها. ليه يا رسول الله؟ ليه ظلت عين الدعوة؟ علشانكم، علشانكم، علشان أمته صلى الله عليه وسلم. رغم كل هذه الآلام وكل هذه المحن اللي مرت به صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد إنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بيقول أنا حبيت أشوف حرارة النبي الحمى وعملت عاملة إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول أنا حطيت إيدي على جبهة النبي ما تحملت، ما قدرتش أتحمل من شدة الحمى من علو درجة حرارة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا رسول الله يشدد عليك في البلاء؟ فقال إنا معشر الأنبياء يشدد علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. بل النبي في أحلك لحظات مرت عليه في حياتك زي لحظات الإفك، الوحي انقطع والمدينة كلها الآن في حالة اضطراب غير طبيعي، حالة اضطراب غير طبيعي، والخبر عمال كده زي النار في الهشيم بينتشر، عائشة زانية الخبر بينتشر بهذه الصورة، حشاها حشاها من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كاد الصحابة أنه يقتتلوا بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي انقطع لمدة شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على قدوة تامة أنه يرفع يديه للسماء ويقول يا رب بين لنا في هذا الأمر بيانا شفيا، الموضوع انتهى، الموضوع خلص. ولكن ما دعا صلى الله عليه وسلم؟ تحمل كل هذه الآلام وتحمل كل هذا العناء علشان شيء واحد بس، إنه يدخر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني يوم ما ذهب للطائف وضرب وأهين كان قادر والله على أن يدعو الله سبحانه وتعالى، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا هسيب الدعوة دي ليوم القيامة تكون شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالباب، أي أنخنا رحالنا بالباب، وما في الناس أحد أبغض إلينا من وجهه، وما في الناس أبغض إلينا من رجل يلج علينا. أبغض الناس لنا دلوقتي واحد يخش علينا وإحنا قاعدين بإيدين النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نخلو بالنبي، عايزين نقعد معاه نتكلم معاه ونسمع منه، مش عايزين حد يخش علينا. قال: فلما دخلنا عليه صلى الله عليه وسلم إذا به يقوم من على حصير كان نائما عليه، وقد أثر هذا الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال قائل منا بعدما فاضت عينه: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ أثر فينا منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم الآن على الفراش الحصير ده، والنبي قايم فالحصير شفناه أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد منا رق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تسأل ربك عز وجل ملكا كملك سليمان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن لصاحبكم عند ربكم عز وجل أفضل من ملك سليمان، أنا لي عند ربنا أفضل من ملك سليمان، إنه لم يبعث نبي قط إلا آتاه الله عز وجل دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها، وإن الله عز وجل أعطاني دعوة اختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأنا بقى دعوتي خلتها لأمتي يوم القيامة، مهما بقى الناس آذوني أو عذبوني أو ضربوني مش هستخدمها، ومهما ضيقت علي الدنيا أنا لن أستخدمها، وإنما سأجعلها شفاعة لأمتي يوم القيامة. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا: ولماذا ذكرها النبي لأمته يوم القيامة؟ نسمع بقى حديث جميل قوي، نعرف وليه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كل هذا من أجل أمته. تقول أم حبيبة رضي الله عنها، حديث رواه البيهقي حديث أم حبيبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما يلقى أمتي أو ما تلقى أمتي من بعدي. الله عز وجل أرى أمته ما يكون بينها من خلاف وفرقة وسفك لدم ووقوع بعض الناس من هذه الأمة في كبائر. قال صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، فأحزنني، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته سبحانه أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة فأعطاني ذلك، أعطاه الله ذلك. النبي رق للي ممكن في يوم من الأيام يحدث بين اثنين من الإخوات داخل هذه الأمة، حصل بينهم مشكلة، تطاول بعضهم على بعض، سفكت الدماء بينهم، واحد في يوم من الأيام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على خلق وعلى دين وأدب واحترام، بس في يوم من الأيام لضغط الدنيا عليه ذلت قدمه في كبيرة، فأري النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، فطلب من ربه عز وجل الشفاعة فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك. وسبحان الله يا أخوانا، وأنا بقرأ في أحاديث الشفاعة وجدت دايما أن كل فتح وكل بشرى وكل خير آتاه الله عز وجل النبي إنما كان بالليل. نزول القرآن كان في ليلة ولا في نهار؟ في ليلة الإيه؟ ليلة القدر نفسها، في ليل ولا نهار؟ ليل. الثلث الأخير الذي يتنزل فيه ربنا عز وجل بالليل ولا بالنهار؟ ساعة الإجابة في الليل ولا في النهار؟ كل خير يعطيه الله عز وجل لعباده إنما آتاه الله عز وجل لعباده في الليل، ومع ذلك كثير الناس بيأثروا من الليل. تعالوا نشوف هذا الحديث. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا حتى إذا كان في الليل أرقت عيناي، جالي أرق مش عايز أنام، فلم يأتني النوم، فقمت فإذا ليس في العسكر دابة إلا وضع خدها على الأرض. الناس من شدة التعب الدواب في حد ذاتها إيه اللي حصل؟ كل نام. ورأيت كل شيء، فقلت في نفسي لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أكلأنه الليلة، أحرص يعني للذي. قال: فخرجت أتخلل الرجال حتى خرجت من العسكر، فإذا أنا بسواد، فتيممت ذلك السواد، فقلت: من؟ قال: أنا أبو عبيدة بن الجراح. وإذا بسواد آخر يقول: من؟ فقلت: أنا عوف بن مالك. ومن أنت؟ قال: أنا معاذ بن جبل. ثلاثة، مين؟ عوف بن مالك، أبو عبيدة بن الجراح، ومين؟ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. فقلت لهما: ما الذي أخرجكما؟ أنتوا إيه اللي خرجتم دلوقتي؟ فقال كل واحد منهم لي: الذي أخرجك، اللي أنت خرجت عشانه. قال: فقلت لهم: إني خرجت لأكلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي بعثه بالحق ما خرجنا إلا لهذا. وإحنا كمان خارجين علشان نحرس مين؟ نحرس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قائم يصلي ويبكي وله دوي في صلاته كدوي النحل. الناس كلها نايمة والنبي فين؟ ده حال تاني خالص بقى، حال تاني خالص، هو واقف مع ربنا سبحانه وتعالى يصلي. فلما أنهى صلاته ضحك صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ها هنا أبو عبيدة؟ قلت: نعم. قال: ها هنا معاذ بن جبل؟ قلت: نعم. قال: ها هنا عوف بن مالك؟ قلت: نعم. صلى الله عليه وسلم فخرج إلينا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بما أضحكني؟ أخبركم أنا دلوقتي عمال أضحك ليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني ربي آنفا، خيرني بين أن يدخل من أمتي ثلثيها الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. ربنا خيرني تحب تلتين أمتك يخشوا الجنة ولا تختار الشفاعة؟ قام النبي قايل إيه؟ لو اخترتوا التاني يبقى فيه التالت هيحصل فيه ايه؟ انا مش عايز حد من امتي يخش النار. يا لهذا التفكير، لهذا التفكير صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، فما الذي اخترت؟ انت اخترت ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اخترنا الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، كنت هتقول له ايه لو معاه؟ كنت هتقول له ايه لو معاه؟ يعني لو انت رابع هؤلاء الثلاثة يا محمد هتقول له ايه؟ طيب هسألك انت يا احمد، انت متوقع هم يقولوا له ايه؟ يلا هيثم، هو ده، هو ده. اول ما النبي قال كده قلنا: يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك على طول صلى الله عليه وسلم. بصوا الفرص دي اقتناص. هم اول ما قالوا كده قاموا ايه على طول ما قايلين ايه؟ طب يا رسول الله اجعلنا منهم بقى زي مين؟ عكاشة بن محصن سبقك بها ايه؟ عكاشة. فقال عوف بن مالك في رواية قال عوف بن مالك ومعاذ بن جبل وابو عبيدة بن الجراح يا رسول الله بغداد الثلاثة مؤلين ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مؤلين يا رسول الله انك قد عرفت انك قد تركنا اموالنا واهلينا وذرارينا من اجل ان نؤمن بك فاجعلنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم انتم منهم انتم منهم. الفتح ده التخيير ده جاء امتى؟ جاء فين؟ كل خير. ما احنا قلنا لكم سلسلة الدار الاخرة دروس عبر منهج. كل خير يا احمد يا خطاب هتاخده فين؟ بالليل. طيب واللي هينام بالليل وضعه ايه؟ اسماعيل. لا لازم يكون لنا حال بالليل مع ربنا عز وجل، صلاة وقراءة قرآن وذكر واستغفار، لازم يكون لك حال بالليل مع الله عز وجل. لان كل فتح ناله النبي صلى الله عليه وسلم نجد دايما انه كان بالليل. ناخد الحديث اللي بعد كده، معلش احنا بناخد الشفاعة من اولها وهنخش دلوقتي على الشفاعة في القيامة. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. الله، هو بينامش ولا ايه؟ هو بينامش صلى الله عليه وسلم. فاجتمع رجال من اصحابه يحرسونه حتى صلى وانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أعطاني الليلة ربي خمسا لم يعطها أحد من قبلي. امتى؟ بالليل. وهو واقف يعمل ايه؟ والله يا اخوانا، والله يا اخوانا اللي بيدور على أخت صالحة دينة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه، الله لن يفتح عليك إلا وأنت واقف بين يديه بالليل. والأخت اللي بتبحث عن زوج يكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة، والله لن يفتح لك إلا في هذا الوقت بهذا الحال. والأخ اللي الدنيا ضاقت عليه ومش قادر ينفق على أهله وولده والدنيا ضيقة عليه جدا، يا ابني والله لا تغفل عن هذه الساعة، تقف فيها بين يدي ربك عز وجل. اللي في يوم من الأيام الظلم وقع عليه ظلم شديد وظلم بين ونفسه أن ربنا عز وجل يرفع هذا الظلم عنه، يا إخواني والله لا تغفلوا عن هذه الساعة. الساعة دي إن شاء الله ربنا عز وجل يرزقكم فيها كل خير. كل فتح أتاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كان في الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطاها الله لأحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي يرسل إلى قومه خاصة، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر، لملئ مني رعبا وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأوتيت الشفاعة. وأوتيت، آتاه الله كل هذا الخير أنت بالليل وهو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يصلي. آتاه الله سبحانه وتعالى كل هذا الخير. أي خير يا أخوانا؟ والله لن نناله أبدا إلا إذا كان لنا هذا الحال مع الله سبحانه وتعالى. الواقع في ذنب ونفسه ربنا عز وجل يخلصه منه، الشاب اللي ما شاء الله محافظ على الصلاة ومحافظ على الدروس وما شاء الله بيصوم اثنين وخميس، بس هو كده في حاجة مقرقاه في ذنب تعبه، في مشكلة في حياته مش قادر يسيبها. والله لو عايز ربنا يفتح عليك اوعى تغفل عن هذه الساعة التي يعطي الله سبحانه وتعالى فيها كل سائل مسألته. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها مسألة إلا آتاه الله إياها. بل شوفوا الفتح بقى، نبدأ بقى خلاص نخش بقى على يوم القيامة. روى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فصلى بنا الصبح، معايا يوسف؟ فصلى بنا الصبح وجلس مكانه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الضحى ضحك بعد الفجر. قاعد كده هو ملهوش علاقة بحد، عند وقت الضحى قاعد يضحك صلى الله عليه وسلم. ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى، الأولى اللي هي صلاة الظهر، قاعد من الفجر لحد الظهر يذكر الله عز وجل. شوف ما شاء الله اللي قدامه معاه كده. طب اسمح لسه. وجلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخرة. ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر: يا أبا بكر، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. أسلوب تعليمي تشويقي، أسلوب تعليمي تشويقي. فقال: نعم. قال: فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم فقال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فرأيت وقد جمع الله عز وجل الأولون والآخرون بصعيد واحد. خلاص سيبونا بقى من الدنيا دلوقتي وإحنا خلاص بقى في الآخرة. فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد وقد ألجمهم العرق إلجاما، فنظر بعضهم إلى بعض يقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا عز وجل. فيذهبون لآدم فيقولون: يا آدم، يا آدم، أنت أبو البشر، اصطفاك الله، وفي رواية: خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا إلى ربك. فعندها يقول آدم: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري ويذكر لهم ذنبه. ذنبه بقى اللي هو ايه؟ اللي أكل من الشجرة. بس هيثم ذكر كم ذنب؟ واحد. ومع ذلك قلب آدم عليه الصلاة والسلام في غاية الإشفاق وفي غاية الوجل وفي غاية الخوف والرعب بسبب ذنب. وهنوقف مع القصة دي دلوقتي. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح، اشفع لنا إلى ربك، إن الله قد اصطفاك واستجاب لك في دعائك، فلم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، وفي رواية: أنت أول رسل لأهل الأرض، اشفع لنا عند ربك. فيقول: ليس ذاكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، اشفع لنا عند ربك، أنت خليل الله وحبيبه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول إبراهيم: ليس ذلكم عندي، مش بتاعتي، ليس ذلكم عندي، انطلقوا. ويذكر الكذبات الثلاث. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا الثلاث إيه؟ والثلاث كذبات كانوا في جنب الله. الثلاث كذبات دول كانوا في جنب الله أصلا، يعني ثلاث كذبات من الكذب المباح. فيقول: ليس ذلك عندي، انطلقوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيقولون: يا موسى، أنت الذي كلمك الله واصطفاك برسالاته وبكلامه، أنت الذي خط الله لك التوراة بيده، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: ليس ذلكم عندي، ويذكر ذنبه. ذنبه اللي هو إيه؟ فوكزه موسى فقضى عليه. فيقول: ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى عيسى، فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى: ليس ذلكم عندي، فيتوجهون إليه. قال فأقول أنا لها أنا لها أنا لها، فأتوجه إلى هناك أي إلى العرش، فأخر تحت ساق العرش ساجدا. يبقى كل فتح هتناله أولا بإيه؟ بالليل، وكل فتح هتناله بالإيه؟ بالسجود. فأخر لله ساجدا، أول حاجة دور عليها السجود، أول حاجة فكر فيها صلى الله عليه وسلم السجود. قال فأخر لله ساجدا، فيفتح ربي عز وجل علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ايه؟ واشفع تشفع. فعندها يشفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كل الخلق، ليأذن الله سبحانه وتعالى بفصل القضاء بين الناس. هي دي شفاعة النبي بس؟ لا 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 لا، ده دي اللي احنا بنسميها عندنا يا اخوانا دي الشفاعة العامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يشفعها في كل الخلق. بس قبل ما انتقل لمين اللي النبي هيشفع له ومين اللي النبي مش هيشفع له، لازم اقف مع هذا الحديث وقف يا اخوانا. أنبياء الله بل صفوة خلق الله عز وجل من الخلق، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، في هذا اليوم كل واحد منهم في غاية الخوف والرعب من إيه؟ من ذنب. آدم لم يكن له ذنب إلا أنه أكل من الشجرة بس، بس ومع ذلك هو في قمة الخوف يقول لا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رغم أن الثلاث كذبات كانوا في جنب الله لله سبحانه وتعالى، إلا أنه خايف مرعوب. يا أخوانا ما حدش يحقر ذنبه، أسف كتير من الناس بتحقر ذنوبها. اللي بيشرب سيجارة تقول له يا أخي اتق الله حرام عليك نفسك، يقول لك أنت شايفني بشرب مخدرات. واللي تلاقيه ماسك 100 بنت وماشي في الشارع تقول له يا اخي لو اختك مش هتظل نفسك، يقول مش احسن مش عارف نعمل ايه. احتقار الذنب يا اخوانا. الانبياء والمرسلين صفوه خلق الله في هذا اليوم مرعوبين من ذنب واثنين وثلاثه، مرعوبين من ذنب واثنين وثلاثه، ده رعب. اذا كيف سيقابل ربه عز وجل اللي مليان ذنوب ومعاصي؟ كيف يقابل ربه عز وجل اللي عنده جبال سيئات؟ هيقابل ربنا ازاي؟ والسؤال اللي بيطرح نفسه الان، اذا هذا الموقف سيتساوى فيه كل الخلق في الرعب والذعر والهلع، في هذا المقام، في هذا المقام هينسى اهل الطاعه طاعتهم، لان كل اللي شاغل بال الناس في الوقت ده ايه؟ ذنوبهم. فالسعيد منا يا اخوانا، سعيد منا اللي كل يوم قبل ما ينام بيدي لنفسه على الاقل ساعه بيتوب إلى الله عز وجل فيها من كل ذنوب ومعصيه. الجنازة اللي جنبنا دلوقتي كانت لحد معانا من المسجد، كانت لأحد الناس اللي معانا في المسجد اللي كنا بنرتب عملية تتعمل له كمان كم يوم، وفي لحظة تاخد من بين إيدينا. أن أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. يعني سعيد مننا يا اخواننا والله اللي كل يوم لما ينام ما تبقاش صحيفته مليانه كلام كده، مليانه سيئات. والله يا اخواننا السعيد مننا اللي كل يوم ننام وصحيفته بيضه كده، ده السعيد منا. كل يوم قبل ما انام انا لازم ليا ورد التوبه بتاعي، أصلي ركعتين من باب استغفار ومن باب إن دول ركعتين توبة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهما ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. قبل ما نام أركع الركعتين دول لله عز وجل من وقت لآخر. قبل ما نام أقعد أستغفر ربنا سبحانه وتعالى للاستغفار العام والاستغفار الخاص. الاستغفار العام على كل شيء انا عملته، والاستغفار الخاص على ذنوب انا فاكرها.
يا اخوانا يكون الاستغفار بتاعنا مش ما يكونش كده ابدا. سيدنا علي بن ابي طالب في يوم بعدما صلى وجد رجل قاعد معاه في الصف قال ايه ربي استغفر الله استغفر الله واتوب اليه وامين ماشي. سيدنا علي قال له تعالى تعالى اجلس. استغفارك هذا استغفار الكذابين واستغفارك هذا يحتاج الى استغفار. وكان الفضيل يقول استغفار الكذابين معقود على ألسنتهم على طرف اللسان. مش عايزين يكون استغفارنا كده ابدا، بل انا عايز كل واحد مننا على الاقل نص ساعه كل يوم قبل ما ينام يقعد كده من كل قلبه ووجدانه وحاله بيستغفر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فتذكر. تذكر ايه؟ ان انا ممكن في يوم من الايام يكون ده حالي اهو. فقال خد بالكم من فتذكر، فقال اللهم اني اشهد انك انت 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 الرب العواد بالمغفرة وان العبد العواد بالذنب. ثم خر لله ساجدا وقال يا ربي اشهد انك انت 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 الرب العواد بالمغفرة وان العبد العواد بالذنب. فاوحى الله عز وجل الي ان ارفع رأسك فانا الرب العواد بالمغفرة وانت العبد العواد بالذنب غفرت لك. هو ده الاستغفار اللي احنا عايزينه. يعني مش فاهمين الاستغفار اللي فيه تحرك للقلب فتذكر، الاستغفار اللي التذكر ده دفع اللسان اللي انه يقول يا رب انا عواد بالذنب وانت عواد بمغفرة. الاستغفار ده اللي دفع الجوارح كلها اللي هي قامت نازلة في الارض الساجدة بين يدي الله عز وجل. محتاجين الاستغفار اللي يأخذ بمجامع قلوبنا، محتاجين الاستغفار اللي مع كل مرة اتذكر فيها حالي بين يدي الله عز وجل، الاستغفار اللي انا اتذكر معه كل ذنب اذنبته، الاستغفار اللي يكون جامع لمعنى الندم، الاستغفار اللي يكون جامع لمعنى الحياء بين يدي الله عز وجل. محتاجين كل يوم الساعة دي قبل ما ننام، محتاجين والله الساعة دي قبل ما ننام قبل أن نلقى الله عز وجل في هذا الموقف اللي هو هيكون على كل الخلق، على كل الخلق المؤمن وغير المؤمن، الطائع وغير الطائع، الكل. اللحظة دي شديدة على الكل، اللحظة دي هتكون شديدة على الكل. وإذا كان صفوة الأنبياء شعارهم في هذا الوقت يا رب سلم سلم على ذنب واثنين وثلاثة، أما اللي محمد بالذنوب هيكون وضعه إيه؟ أخواتنا وأحبابنا يا ريت يا ريت والله يا ريت والله يكون لنا حال كل يوم عايزين نقابل ربنا بالصحائف البيضة دي. اوعى يا ابني في يوم من الأيام تحقر ذنبك أو تنظر إن ذنبك كده. أنا عايز يا ريت والله يا أخواتنا ينطبق علينا كلام أبي هريرة رضي الله عنه لما قال إن العبد ليذنب الذنب فيفرق منه قلبه يلقى الله به آمنا يوم القيامة. عايز ذنبي يبقى من عينيا أتوب دائما إلى الله عز وجل منه عشان تكون النتيجة ألقى الله آمنا يوم القيامة. ما هو اللي شايف ذنبه ده يعادل بين عينيه كده وبيتفكر فيه ليل نهار ده بيندم منه، بيندم عليه وبيستغفر الله عز وجل منه ويكثر من العمل الصالح. ندم وحط الذنب هنا اهو خلى العبد ده يلقى الله عز وجل يوم القيامة آمن. ويقول أبو حازم رحمه الله، أبو حازم العابد رحمه الله قال إن العبد ليذنب الذنب وما خلق الله عز وجل حسنة أفضل لهذا العبد من هذا الذنب. إيه؟ أنت فهمت حاجة؟ بيقول إن العبد ليذنب الذنب وما خلق الله لهذا العبد حسنة أفضل من هذا الذنب. وضع ذنبه بين عينيه فكلما تذكره ندم وبكت عينه وقامت جوارحه لطاعة الله عز وجل، فلا يزال هذا حاله في ارتقاء حتى يقول عدو الله يا ليتني لم أغوه. شوف الشيطان كعبلني بذنب حطيت قدام عينيا ندمت زعلت اتضايقت اعترفت بيه سألت الله عز وجل المغفرة اجتهدت في العمل الصالح. فأبو حازم بيقول وما خلق الله لهذا العبد حسنة أفضل من هذا الإيه؟ أفضل من هذا الذنب. يبقى فعلا فعلا ممكن الذنب ده كما كان أبو أيوب يقول وإن العبد ليذنب الذنب يدخل به الجنة. لازم نقف الوقفة دي مع حديث الشفاعة ده. بعد ذلك تبدأ شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تنال الخلق من المؤمنين. ولكن قبل ما أتكلم على الأصناف اللي النبي يشفع لها لازم أحط أصناف لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في أصناف شفاعة توصلهمش، في أصناف النبي يقول لهم لا أملك لكم من الله شيئا، ما أقدرش أشفع لكم. في أصناف يوم القيامة يطلعوا جاي على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، يقولون المرة دي بقى النبي يقول لست لها، مش بتاعتي، ليس ذلك عندي. حد يعرف يا أخوانا مين هم دول؟ مين أخوانا؟ عشان تعرفوا إحنا بعيد عن السنة، محتاجين نقرب منها تاني. أول صنفين حديث رواه أبو إسحاق الحربي في كتاب غريب الحديث، والإمام الجرجاني في الفوائد، والإمام أبو بكر الكلابزي في مفتاح المعاني، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. في صنفين من الأمة لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة. واحد، كل إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. موقف معهم معلش، لما بنتكلم في العقيدة بنقول العقيدة دي بينبثق منها منهج حياة لنا كلنا، نقولها لكل رئيس والكل أمير والكل ملك والكل ظالم والكل رئيس حي أو محافظ أو مسؤول أو أب في البيت، نقولها لكل إنسان والله الله ولو على 10 من المسلمين. شوف حديث ده النبي خاطب به كل إنسان والله الله عز وجل ولو 3 من المسلمين. 3 في سفر قالوا احنا عايزين واحد هو اللي يكون الأمير بتاعنا الزماهين السنة، خلوا واحد أمير عليهم. ماشي كده. أنا سافرت السعودية فبقى أنا و20 واحد في فوقنا كفيل، ده اسمه والي، ده اللي بيتولانا، ده اسمه أمير، ده اللي بيتولانا، ده اسمه إمامنا اللي بيتولانا. النبي يخطب كل دول يقول لهم يوم القيامة شفاعتي مش ليكم لو ظلمتم، يقول لهم يوم القيامة شفاعتي مش ليكم لو ايه؟ لو ظلمتم، لو قتلتم، لو سفكتم دم، لو اخذتم اموال بغير وجه حق، لو ظلمتم الناس باي صورة من صور الظلم. النبي يوم القيامة انتوا هتجروا عليه تقولوا له يا رسول الله، يقول ليس ذلكم عندي، اذهبوا الى غيري، دوروا على حد غيري. على فكرة وممكن يدخل فيها الاب جوه البيت، او الزوج مع زوجته، الزوج اللي بيضرب وبيشتم، الزوج اللي بيهين داخل معانا هنا. وكأن النبي يقول لنا اوعى في يوم من الايام ربنا عز وجل يحط في رقبتك حد من امتي وتظلمهم. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي لا تنالهما شفاعتي، كل امام ظلوم غشوم. غشوم يعني قاسي، قاسي قاسي القلب، وكل غال مارق. العلماء اختلفوا يعني ايه غال مارق، فبعض اهل العلم قالوا كما في رواية عند الطبراني كل غال في الدين مارق، غال في غال 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 بدون تشديد، غال في الدين مارق، اي من مارق من اهل غلو اللي هم المكفرطية بتوع الزمان ده، اللي بيكفروا المسلمين على اي صغيرة وكبيرة، اللي اسهل حاجة عنده النهاردة يكفر المسلمين. النبي يقول ده انا لا تنالوه شفاعتي يوم القيامة. ومارق يعني خارج من الدين، غلوه في الدين خلاه خراجه من الدين. وضبطها بعض أهل العلم كالإمام المناوي رحمه الله قال وكل غال في الدين مالك بالتشديد. إيه بقى غال في الدين مالك؟ الغال من الغلول، الغال من الإيه؟ من الغلول، والغلول هو إيه؟ الذي أخذ أموال الناس بغير وجه حق، اللي سرق أموال الدولة بغير وجه حق، اللي تجرأ على أموال المسلمين بغير وجه حق. نقول لكل فاسد من المفسدين اللي كانوا ظهروا الفترة اللي فاتوا وأخذوا أموال الناس بغير وجه حق، أنت داخل في الصنف ده. نقول للراجل اللي قاعد يعني طول عمره يعيني في السعودية يشتغل واشترى حتة أرض، على ما رجع من السعودية لقى ناس بنوا الأرض والأرض اتبعت لخمستاشر واحد والأرض اتخذت منه، نقول للي عمل كده، للي ضحك على الناس وسرق الأرض دي بغير وجه حق، أنت داخل في الحديث ده على فكرة. ونقولها لنفسنا لو في يوم من الأيام خدنا مال بغير وجه حق، الموظف بتاع الدولة اللي قاعد في الدولة ما بيروحش وبياخد في آخر الشهر المرتب قد كده، نقول له أنت داخل هنا. مش بقول لكم العقيدة بتربي مجتمع؟ مش بقول لكم العقيدة بتولد مجتمع طاهر نظيف؟ هي دي قيمة العقيدة. مش قلت لكم إن دراستنا العقيدة تغير مفهومنا تماما للحياة؟ يبقى بعد كده لا يمكن، لو طبع هذا الحديث واتحط في كل مؤسسة حكومية، حد ممكن في يوم لو فهم، لو فهم الحديث بقلبه ممكن يمد ايده الرشوة؟ لا يمكن، لانه عرف المعنى. صنفان من امتي ايه؟ لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة. الصنف الاول كله امام ظلوم غشوم، والصنف الثاني كله غال او غال في الدين ايه؟ في الدين مالك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول صنفين من الأصناف التي لا تنالهما شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول وكل أمام ظلوم غشوم، ده الصنف الأول. الصنف الثاني كل غال في الدين مارق. الصنف الثالث كل غال أخذ أموال بغير وجه حق، كل غال مارق. كذلك أيضا الصنف الذي يلي ذلك الصنف المهتمش في الدنيا بتصحيح عقيدته، الصنف اللي مهتمش في الدنيا بتصحيح عقيدته، فلربما وقع في صور من صور الشرك والعياذ بالله وهو لا يشعر. مثالها الناس اللي بتطوف حوالين القبور او تسال الاموات من غير الله سبحانه وتعالى، دي افعال شرك لا ينبغي ابدا على مسلم ان يصنعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شفاعته هي كائنه لكل من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. كذلك ايضا من الأصناف التي لا يعني لا تنالها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا مني عامة كل صاحب بدعة، أصحاب البدع والضلالات والعياذ بالله، زي المرجئة أو الخوارج أو الشيعة، هؤلاء أصلا لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما روي عند أبي نعيم في حلية من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال شفاعتي مباحة إلا لمن سب أصحابي، والحديث في إسناده ضعف، للأمانة الحديث في إسناده ضعف، فشفاعتي مباحة إلا لمن سب أصحابي. وفي حديث رواه أنس عند أبي نعيم في الحلية، ورواه واثلة رضي الله عنه وجابر عند الطبراني في الأوسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة، المرجئة والقدرية. عارفينهم؟ ربنا يا رب يجعل دايما معرفتكم بمنهج أهل السنة بعيد عن هذه الفرق الضالة. المرجئة هم الذين يقولون الإيمان في القلب والعمل لا يؤثر في فقالوا إن إبليس راجل من المؤمنين، راجل من الصالحين، عارف ربنا مش عارف ربنا، راجل من المؤمنين. وفرعون مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ انتوا بس اللي كافين فرعون. هم عندهم الإيمان كده، عندهم الإيمان كده. لذا أفجر طائفة في المعاصي والعياذ بالله ظهرت في 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 هذا في هذا الدين هي فرقة المرجئة. استباحوا الحرمات، ما هو مش مشكلة العمل، هو أهم حاجة إيه؟ عارف ولا مش عارف؟ وللأسف للأسف اعتقادهم الحمد لله ما عادش، دي ما عادتش فرقة، يعني الشيعة لسه موجودين، إنما المرجئة بفضل الله خلاص راحوا بفضل الله، يعني لسوء مذهبهم ما عادش لهم وجود، بس للأسف ما زالت عقائدهم بين المسلمين. تيجي تقول لحد تعالى صلي يقول لك يا عم ايه؟ اهم حاجه القلب. ده كلام مين؟ فرقه ضاله والعياذ بالله. والقدريه الذين قالوا انه لا قدر وان الامر
ونصف. إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. طبعا مش هنلحق نتكلم عن أنواع الشفاعة، ولكن هتكلم على الأعمال اللي توصل بقى للشفاعة، ونكمل إن شاء الله. هأعتذركم بس، أعتذر الأسبوع القادم، هنسافر إن شاء الله بكرة للعمرة إن شاء الله، فأنا هأعتذر بس عن الأربع القادم بإذن الله، الأربع بس الجاي، والأربع اللي بعده إن شاء الله نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ما هي الأعمال التي بها ننال شفاعة النبي يوم القيامة؟ قولي قولي يا أهل. الله يفتح عليك. أدي أول حاجة. أدي أول حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له. معلش، زي ما هو زمان ما نسكش صلى الله عليه وسلم، زمان ما نسناش، كنا دايما في باله، كنا دايما على بال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش مع كل أذان إن تقول يا رب الوسيلة دي تكون بتاعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تاني عمل، الله يفتح عليك، شوفوا زي ما هو مش ما كانش نسينا ما تنسهوش. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ها حلت له شفاعتي. حلت له ايه؟ شفاعتي. هتاخد منك وقت بعد الفجر وبعد العصر عشر مرات على النبي هنا وعشر مرات على النبي هنا، تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، قول قول، الصيام والقرآن. أدي أعمال، الاهتمام بالصيام والقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه، ويقول القرآن: أي رب أسهرت ليله فشفعني فيه فيشفع فيه. ها إيه كمان؟ ماشي، اللي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ ما احنا قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا عايزين شفاعة النبي، عايزين اسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ضمن هذه الامور ايضا عام حديث جميل قوي بصراحة. جميل، انا عايز بس اقول حديثين ثلاثة في شفاعة النبي، لان لسه المفترض انا كنت عايز اقسمها شفاعة النبي للمؤمنين ايه اسبابها، شفاعة الازمنة، شفاعة الاماكن، شفاعة الاشخاص، كل حاجه من شفاعه الاعمال، كل واحده من دي يعني ايه يعني خلونا دايما نشتغل الشغل الاكاديمي اللي يخلي دماغنا مترتبه. من ضمن شفاعات الاعمال اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامه كثره السجود. كثره السجود، ننال شفاعه النبي يوم القيامه بكثره سجودنا صلى الله عليه وسلم. يقول مصعب الاسلمي رضي الله عنه: انطلق غلام منا من هذه القبيلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسألك أن تشفع أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة. مش محمد ابني يقول أنا عايز فنلة الأهلي، فنلة أبو تريكة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت رحت فين؟ حاضر هناك في الأرض. ماشي، الولد الصغير ده اللي من قبيلة أسلم رايح على النبي، طفل صغير بيسأل النبي، بيطلب من النبي طلب، بيقول له ايه؟ مش شوكولاتايه، مش شوكولاتايه، لا، ده الولد دماغه راح في حته تانية خالص. بيقول له: يا رسول الله، اسالك ان تجعلني ممن تشفع له يوم القيامه. فالنبي استغرب، فقال له صلى الله عليه وسلم: من علمك او من امرك او دلك على هذا؟ مين اللي قال لك ده؟ مين اللي قال لك على قال لك كده؟ فقام قايل له: والله يا رسول الله ما امرني الا نفسي. في يوم من الايام سمعتك بتتكلم عن الشفاعه، فانا قلت انا عايز اكون ايه؟ اكون من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم: اني اشفع لك يوم القيامه. فولى الولد وهو ايه بقى؟ قمه الفرح. ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعني على نفسك بكثره السجود. انا هشفع لك يوم القيامه بس بشرط ايه؟ ها؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. اعتبرونا ان احنا العيل الصغير ده، وبنقول للنبي: يا رسول الله اشفع لنا يوم القيامة، هو هيكون رد علينا ايه؟ أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أيضا في أعمال بتشفع للعبد يوم القيامة زي ما هيثم قال دلوقتي الصيام والقرآن. في كذلك أيضا سورة تبارك من الأشياء اللي تشفع للعبد يوم القيامة، إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك. كذلك أيضا ممن يشفعون للعبد يوم القيامة من مات له ذرية صغيرة في السن لم تبلغ الحنف، دول من الناس اللي إن شاء الله يشفعوا لأبائهم يوم القيامة. أحسنت، أسعد الناس بالشفاعات يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك أيضا شفاعة المكان من مات بالمدينة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الموت بالمدينة. يعني كانت أمنية عمر، كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ودفنة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدفن بالمدينة، قال صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأواء المدينة أحد فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فمن ضمن الشفاعات التي تنال العبد يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من مات فين؟ في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من ضمن الشفاعات طبعا شفاعة من صلى عليه أربعون الناس. طبعا عشان الزحام أنا أتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بالشفاعة إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. أنا أعتذر عن درس الجاي إن شاء الله للسفر، وعن الخطبتين الجايين أعتذر عنهم برضو للسفر، ونكمل إن شاء الله الأسبوع بعد القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد.